برنامج أين الحقيقة مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. لم تستبعد وزيرة الخزانة الأمريكية يوم أمس الأحد وقوع كارثة الركود الاقتصادي نتيجة التضخم المستمر، وقالت الوزيرة جانيت يلين لبرنامج هذا الأسبوع أن الركود المقبل ليس حتميا على الإطلاق، حيث يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي إجراءات صارمة بشكل متزايد لمعالجة التضخم المتزايد بشكل حاد. وتوقعت وزيرة الخزانة الأمريكية أيضا أن يتباطأ الاقتصاد، وتخشى الأسواق من حدوث تداعيات سلبية من قرار الفيدرالي بشأن زيادة أسعار الفائدة بأعلى من التوقعات وبواقع 75 نقطة أساس، مع عدم استبعاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ خطوة مشابهة في الاجتماع المقبل. وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية: لقد كان الاقتصاد ينمو بمعدل سريع للغاية، حيث تعافى الاقتصاد وظهر ذلك في سوق العمل ووصلنا إلى التوظيف الكامل. وتابعت يلين: من الطبيعي الآن أن نتوقع انتقالا إلى نمو ثابت ومستقر، لكنني لا أعتقد أن الركود أمر لا مفر منه على الإطلاق. وقالت وزيرة الخزانة: من الواضح أن التضخم مرتفع بشكل غير مقبول. وأضافت أن أولوية رئيس الفيدرالي جيروم باول إسقاط التضخم مع الحفاظ على اقتصاد عمل قوي. وقالت الوزيرة أن أسباب التضخم في أمريكا عالمية وليست محلية، وأن نسبة التضخم عالية بشكل غير مقبول، ولكن جزء كبير من ذلك بسبب حرب أوكرانيا. وقالت لين: يأتي معظم التضخم من أسعار الطاقة، حيث أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والسلع الأساسية مثل التي شهدناها منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تحتوي دائما على بذور زوالها. فيما قال ويليام روجر رئيس المعهد الأمريكي للأبحاث الاقتصادية أنه تبين أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا كانت بمثابة إطلاق النار على القدم. وأشار الخبير في حديث لشبكة فوكس نيوز إلى أن العقوبات نادرا ما تدفع الدول التي تستهدفها إلى تغيير سلوكها، وأضاف: وطبعا لا يمكنكم إجبار رؤساء الدول على التخلي عما يعتبرونه ذا أهمية قصوى لمصالحهم الوطنية الحيوية. وفقا له، عندما تزيد روسيا في ظل ضغوطات العقوبات من مواردها المالية بفضل بيع موارد الطاقة، يعتبر ذلك حالة دورية أخرى من العواقب غير المقصودة التي كانت نتيجة لتصرفات غير صحيحة. ونوه روجر بأن الوضع مع العقوبات بدأ متوقعا للغاية، حيث درس العلماء القضية لعقود ووجدوا أن سياسة مثل هذا الضغط لا تساعد كثيرا في معظم الأحيان. وقال: هذه صورة نموذجية معتادة نراها من جانب الإدارة الحالية، اتخاذ القرارات السياسية التي يبدو أنها تفيد دافعي الضرائب الأمريكيين أو بعض الناس في الخارج، لكنها في الواقع تشبه الذي يطلق النار على قدمه. هذا وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أواخر شهر آذار الماضي عن خطة بلاده لإنهاء الاعتماد على النفط الخارجي وتحقيق الاستقلالية، وأنه وجه إدارته بسحب 1 مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر. كما ولم تحقق محاولات البيت الأبيض لمقاومة الاتجاهات السلبية في الاقتصاد نتائج ملموسة حتى الآن. في الوقت نفسه ألقى الرئيس جو بايدن باللوم على روسيا في الوضع الحالي، ووصف ارتفاع الأسعار بضريبة بوتين على الغذاء والبنزين. ولمناقشة واقع الولايات المتحدة الاقتصادي ينضم معنا من بغداد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور صفوان قصي. مرحبا بكم دكتور صفوان ضيفا على أثير راديو سبوتنيك.
أهلا وسهلا بحضرتك وبالمستمعين الكرام.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور صفوان. وزيرة الخزانة الأمريكية لا تستبعد كارثة الركود الاقتصادي، وأن السلطات الأمريكية لن تكون قادرة على خفض التضخم المرتفع في المستقبل القريب. هل دخل الاقتصاد الأمريكي في نفق مظلم دكتور صفوان؟
طبعا من الواضح أن الخزانة الأمريكية تحاول السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، يعني التي تشهدها حاليا الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 40 سنة لم تصل المعدلات إلى هذه النسب. حقيقة رفع معدلات الفائدة بنسبة 75% من النقطة للمحاولة على السيطرة على التضخم سيؤدي بالتأكيد إلى تقليل قدرة الشركات على الاقتراض أو الاقتراض بتكاليف أعلى، وهذا بالتأكيد سينعكس على معدلات الإنتاج، ستنخفض معدلات الإنتاج، وقد نشهد دخول الاقتصاد الأمريكي إلى منطقة الانكماش، وهذا بالتأكيد إذا لم تنجح سياسة الخزانة في السيطرة على معدلات التضخم. لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تخفض تكاليف الحصول على الطاقة من خلال زيادة الضخ من قبل دول أوبك وشركائها من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وتعويض الشركات الأرباح المفقودة نتيجة ارتفاع تكاليف القروض. بتقديري لا تزال هناك ضغوطات تمارس من أجل تخفيض هذه التكاليف، وقد نشهد زيارة الرئيس الأمريكي في الفترة المقبلة بهذا الاتجاه. لا تزال أيضا الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على جميع دول العالم وبالتحديد الاتحاد الأوروبي، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها دولة تستثمر في كل دول العالم. فعمليا حركة الإنتاج العالمي الآن أمام تحدي لتجاوز هذه الصعوبات المالية، وكذلك الصين تحاول حاليا تفادي العقوبات الأمريكية وتلتجئ إلى عملية التخزين، رفع مستويات الخزين خاصة النفطي من 80 يوم إلى 800 يوم من أجل أن يعني تتفادى في حالة وجود عقوبات أمريكية على الصين، وتستثمر أيضا تجربة روسيا في العقوبات مع الجانب الغربي. فلذلك لا تزال أسعار النفط بمعدلات عالية بسبب هذه العقوبات وبسبب الحروب المستمرة.
دكتور صفوان، عدة مواضيع طرحتموها في معرض إجابتكم عن السؤال الأول، يعني نية الولايات المتحدة بالطلب من منظمة أوبك زيادة الإنتاج في ظل حرص المنظمة على استقرار السوق والأسعار، هل من الممكن أن تستجيب دول منظمة، أخص بالذكر المملكة العربية السعودية، لمطلب الولايات المتحدة بزيادة الإنتاج؟
طبعا بالتأكيد يعني المملكة ملتزمة مع منظمة أوبك وشركائها للحفاظ على سعر برميل النفط بمعدلات قد تقترب من $100 فما فوق، فلا أعتقد أن عملية الاستجابة ستكون بالمطلق. المملكة لديها مجموعة من الشروط تخص منطقة الشرق الأوسط، وعملية تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن حلفائها الاستراتيجيين في الفترات السابقة في حرب اليمن ساهمت في إعادة رسم سياسة هذه الدول تجاه خلق حالة من التوازن في العلاقات مع الصين مع روسيا. نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تفقد قدرتها على الهيمنة على العالم، والآن نحن بإدارة جديدة للعالم بأقطاب متعددة. فعملية فرض شروط الولايات المتحدة الأمريكية بدون قيود لا أعتقد أن هناك يعني رغبة، ويبدو أن السيطرة على أسعار النفط مستمرة من خلال أوبك وحلفائها، خاصة أن نجاح كورونا أثبتت أن الغرب يتخلى عن شركائه في حالة انخفاض الأسعار، ودول الخليج حقيقة فقدت ما لا يقل عن $320 مليار نتيجة انخفاض أسعار النفط منذ سنة 2014 لغاية 2021. فهي لا تستطيع أن تبيع النفط بسعر أقل من $100، فباعتقادي معدلات أسعار النفط ستستمر على ما هي عليه بحدود $120، خاصة أن الصين تركز على زيادة خزينها الاستراتيجي، وأنها تخطت جائحة كورونا، والاقتصاد العالمي بحاجة إلى الإنتاج العالمي، وأيضا هناك استثمارات اتجهت باتجاه الصين وباتجاه دول آسيا نتيجة انسحابها من روسيا. هذه الاستثمارات بحاجة إلى مصادر جديدة للطاقة، وباعتقادي أسعار النفط ستكون مناسبة للمنتج والمستهلك ضمن هذه الحدود.
دكتور صفوان، عندما نتحدث عن الاقتصاد بطبيعة الحال سوف يجرنا الحديث إلى السياسة، على اعتبار أن الاقتصاد هو سيد الموقف وهو من يسير السياسة في العالم الحديث. ماذا يمكن القول عن الدول الأوروبية التي اتبعت خطوات الولايات المتحدة فيما يخص موضوعة العقوبات المفروضة على روسيا؟ كيف سيكون حالها؟ هل من الممكن أن تتخلى عن الولايات المتحدة بعد هذه الأزمة؟
طبعا هو هذا التحدي الكبير. الولايات المتحدة الأمريكية استعجلت في فرض عقوباتها على الجانب الروسي، وروسيا تعاملت بالمثل مع هذه العقوبات، فالمتضرر الأول كان هو الاتحاد الأوروبي، خاصة الدول التي تعتمد على الطاقة، ملف الطاقة ملف روسي بامتياز، ولاحظنا انعكاسه بشكل مباشر على دول الاتحاد الأوروبي. الملف الجديد هو ملف الغذاء. روسيا حاليا أيضا تمتلك مقدرة على ربط عدد كبير من اقتصاديات دول العالم بأمنها الغذائي من خلال الانتاج الروسي والأوكراني. فعملية إعادة فرض العقوبات على الطرف الآخر، يعني التعامل بالمثل، أدت إلى ارتفاع الروبل في هذه الفترة. وأيضا يفترض أن يتم إعادة تقييم سياسات العقوبات واللجوء إلى حلول مشتركة، لأن الاقتصاد العالمي لا يتحمل الأضرار الناتجة عن هذه الحروب. فعلى الدول المتصارعة أن تفكر في وضع نهايات لهذه المطامح وعملية فرض كسر الإيرادات على طرف. بالتأكيد ستساهم هذه الصراعات في خسارة أوروبا، لأن أوروبا اقتصاد متشابك مع اقتصاديات آسيا. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية دفعت روسيا باتجاه الحرب واتجاه العقوبات، حاليا تحاول أن تدفع الصين بهذا المسار، لكن انعكاس العقوبات ستكون من خلال خلق تحالفات جديدة في المنطقة. نلاحظ أن التحالفات الآن هي ليست تحالفات سياسية بالمطلق، وإنما هي تحالفات مصالح، تحالفات للموارد. عملية وجود موارد لدى الطرف الروسي، موارد ترتبط بالطاقة وبالغذاء، ساهمت في إعادة الضغط على صانع القرار الأوروبي في عملية يعني استثناء أوروبا من موضوع الطاقة واستيراد الطاقة. وأيضا هناك بعض الدول الآن تسعى إلى الحصول على استثناءات من أجل الحصول على أمن الغذائي من الاتحاد الروسي. فباعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تقيم سياسة فرض العقوبات، خاصة أنها أدخلت الصين في العقوبات وروسيا. فمثل دائرة العقوبات توسعت في هذه الرقعة من العالم، وقد نشأت تحالفات بالمضاد. فعملية تقييم هذه السياسات بحاجة إلى وقفة، لأن القطب الواحد باعتقادي نظرية لم تثبت جدواها، وحاليا نحن أمام أقطاب متعددة ومصالح ترتقي إلى مستوى تحالفات جديدة.
نعم، الخبير المالي والاقتصادي الدكتور صفوان قصي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور صفوان.
شكرا لكم.